الصيام في اللغة معناه الإمساك، ومنه قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرف اللجمة. أما الشرع فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
ما هي أقسام الصيام؟
ينقسم الصيام إلى قسمين: قسم مفروض وهو صوم رمضان، والمفروض قد يكون بسبب صيام الكفارات والنذور، وقد يكون لغير سبب كصيام رمضان فإنه واجب بأصل الشرع أي بغير سبب من المكلف. وأما غير المفروض فقد يكون معينا وقد يكون مطلقا، فمثال معين صوم يوم الاثنين والخميس، ومثال مطلق صيام أي يوم من أيام السنة، إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة للصوم، فلا يصوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، كما ورد ثبت النهي عن صيام يومي العيدين الفطر والنحر، وكذلك عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من قارن ومتمتع، فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج.
إذا نريد أن نعرف حكم صيام شهر رمضان.
صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قول الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموهم فصوموا. وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض وأنه أحد أركان الإسلام، فمن تركه فمن أنكر فرضيته كفر، إلا أن يكون ناشئا ببلاد بعيدة لا يعرف بها أحكام الإسلام فيعرض بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر. ومن تركه تهاون مع الإقرار بفرضيته فهو على خطر، فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد بل هو فاسق من الفساق، لكنه على خطر عظيم.
نريد أن نعرف مكانة الصيام في الدين وفضله في العبادة وخاصة في شهر رمضان.
نعم، مكانة الصيام في الإسلام أنه أحد أركانه العظيمة التي لا يقوم إلا بها ولا يتم إلا بها. وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
ما حكم الفطر في نهار رمضان دون عذر؟
الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر. أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لا يستفيد به شيئا إذ أنه لن يقبل منه، فإن القاعدة أن كل عبادة موقتة موقتة بوقت معين، فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل وتعدي حدود الله تعالى ظلم، والظالم لا يقبل منه. قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا. نعم.
إذا عرفنا حكم الفطر في نهار رمضان وعرفنا مكانة الصيام، فبماذا يثبت شهر رمضان؟
يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله وإما بإكمال الشعبان 30 يوما. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
ما حكم من رأى الهلال وحده ولم يصم معه؟
من رأى الهلال وحده فيجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد إذا قضاه القاضي وحكم بشهادته. فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء إنه يلزمه أن يصوم، لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وهذا قد رآه. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه أن يصوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه. وفصل آخرون فقالوا: يلزمه الصوم سرا، فيلزمه الصوم لأنه رأى الهلال، ويكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة.
ما هي أركان الصيام؟
الصيام له ركن واحد، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومراد الفجر هنا الفجر الثاني دون الفجر الأول. ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاثة مميزات: الأول أن الفجر الثاني يكون معترضا في الأفق، والفجر الأول يكون مستطيلا أي ممتدا من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوب. الميزة الثانية أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في الزياد حتى طلوع الشمس، وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع. والمميز الثالث أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول ليس له حكم في الشرع، فلا تحل به صلاة الفجر ولا يحل به الطعام على الصائم بخلاف الفجر الثاني.
نريد أن نعرف على من يجب الصيام.
الصيام يجب أداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، فهذه ست أوصاف: مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غيره من العبادات. ومعنى قولنا لا يجب عليه الصوم أنه لا يلزم به حال كفره، ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه، لأن الكافر لا تقبل من العباد في حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يلزم قضاء العبادة إذا أسلم، لقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكنه يعاقب على ما تركه من واجبات حال كفره، لقوله تعالى عن أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المسلمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكرهم ترك الصلاة وإطعام المسكين من أسباب دخولهم النار يدل على أن لذلك تأثيرا في دخولهم النار. بل إن الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، وقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طالوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فنفي الجناح عن المؤمنين في مطاعمه يدل على ثبوت الجناح على غير المؤمنين في مطاعمه. ولقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فقول الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يدل على أن الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين. ولكن إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما سبق إسلامه، فإذا أسلم ليلة الخامس عشر مثلا فالأيام الأربعة عشر لا يلزمه قضاء، وإذا أسلم في أثناء اليوم لازمه الإمساك دون القضاء. فإذا أسلم عند زوال الشمس مثلا قلنا له أمسك بقية يومك ولا يلزمك القضاء، فنأمره بالإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، ولا نأمره بالقضاء لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك من حين أسلم، ومن قام بما يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية. أما العقل وهو الوصف الثاني لشرط الوجوب، الوصف الثاني للوجوب، فالعقل هو ما يحصل به الميز أي التمييز بين الأشياء، فإذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا صوم عليه، كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة. ومن هذا النوع أي ممن ليس له عقل أن يبلغ الإنسان سنا يسقط معه التمييز وهو ما يعرف عند العامة بالهدرات، فلا يلزم المهذب صوم ولا يلزم عنه إطعام لأنه ليس من أهل الوجوب. أما الوصف الثالث فهو البلوغ، ويحصل البلوغ بواحد من الأمور ثلاثة، إما بأن يتم للإنسان 15 سنة أو أن ينبت العانة وهي الشعر الخشن الذي يكون عند القبل، أو ينزل المن بلذة سواء كان ذلك باحتلام أو بيقظة، وتبيض المرأة أمر رابعا وهو الحيض، فإذا حالت المرأة بلغت. وعلى هذا فمن تم له 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن نبتت عانته ولو قبل 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن أنزل منيا بلذة من ذكر أو أنثى ولو قبل 15 سنة فقد بلغ، ومن حاضت ولو قبل 15 سنة فقد بلغت، وربما تحيي المرأة وهي بنت عشر سنين. وهنا يجب التنبه بهذه المسألة التي يقول عنها كثير من الناس، فإن بعض النساء تحيض مبكرة ولا تدري أنه يلزمها الصوم وغيره من العبادات التي تتوقف أو التي يتوقف وجوبها على البلوغ، لأن كثيرا من الناس يظن أن البلوغ إنما يكون بتمام 15 سنة، وهذا ظن لا أصل له. فإذا لم يكن الإنسان بالغا فإن الصوم لا يجب عليه، ولكن ذكر أهل العلم أن الولي مأمور بأن يأمر مولية الصغير من ذكر أو أنثى بالصوم ليعتاده حتى يتمرن عليه ويسهل عليه إذا بلغ، وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، فإنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار حتى إن الواحد منهم يبكي فيوقع لعبة من العهن يتلحى بها حتى تغرب الشمس. نعم. وأما الوصف الرابع فهو أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، أن يستطيع أن يصوم بلا مشقة، فإن كان غير قادر فلا صوم عليه. ولكن غير القادر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون عجزه عن الصوم مستمرا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا، وإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا. وللإطعام كيفية: الكيفية الأولى أن يخرج حبا من برز أو بر وقدره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي 5 صاع بالصاع المعروف. هنا ويساوي 2.40 كيلوغراما بالبر الجيد العظيم، يعني أنك إذا وزنت من البر الرظيم الدجن ما يبلغ 2.40 كيلوغراما فإن هذا صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد فيكفي ل4 مساكين. ويحسن في هذا الحال أن تجعل معه إذا تباته إلى فقير أن تجعل معه شيئا يؤدبه باللحم أو غيره حسب ما تقضي الحال والعرف. وأما الوجه الثاني من الإطعام فأن يصنع طعاما يكفي 30 فقيرا أو 29 فقيرا حسب الشهر ويدعوهم إليه، كما ذكر ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر. ولا يجوز أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يكفي 30 أو 29، لأنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. أما القسم الثاني من العجز عن الصوم فهو العجز الذي يرجى زواله، وهو العجز الطارئ، كما رأى حدث عن الإنسان في أيام الصوم وكان يشق عليه أن يصوم، فنقول له أفطر واقضي يوما مكانه، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الوصف الخامس فهو أن يكون مقيما وضده مسافر، فالمسافر وهو الذي فارق وطنه لا يلزم الصوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن الأفضل أن يصوم إلا أن يشق عليه.
لا،
بل أفضل الفطر. لقول أبي الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أما إذا شق عليه الصوم إنه يفطر ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام فأفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. أما الوصف الثالث فأن يكون خاليا من الموانع، أي من موانع الوجود.
لا،
وهذا يختص بالمرأة، فيشترط في حق في وجوب صوم عليها أداء أن لا تكون حائضا ولا أنفساء. فإن كانت حائضا أو أنفساء فإنه لا يلزمها الصوم، وإنما تقضي بدل الأيام التي أفطرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك: ألذ إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها وتقضي في أيام أخرى. وهنا مسألة، المسألتان ينبغي التفطن لهما. المسألة الأولى أن بعض النساء تطهر في آخر الليل وتعلم أنها طهرت ولكنها لا تصوم ذلك اليوم، ظن منها أنها إذا لم تغتسل فإنه لا يصح صومها، وليس الأمر كذلك، بل صومها يصح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وأما المسألة الثانية فهي أن بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأفطرت جاء الحيض قبل أن تصلي المغرب، فبعض النساء يقول إنه إذا أتاها الحيض بعد الفطر وقبل صلاة المغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد. وكذلك بعض النساء يبالغ أيضا ويقول إذا جاءها قبل صلاة العشاء، إذا جاءها الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يفسد، وكل هذا ليس بصحيح. فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم تخرج وهي لم ترى، فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم ترى الحيض خارجا فصومها صحيح، حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح. هذه ستة أوصاف إذا اجتمعت الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداء، ولا يحمله أن يفطر، فإن تخلف واحد منها فعلى ما سمعت.
لا، شكرا جزاكم الله. نريد أن نعرف حكم صيام تارك الصلاة.
تارك الصيام، تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر ومرتد، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم، قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا ما تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول، ولا نافع له عند الله يوم القيامة. ونحن نقول له: صل ثم صل. أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة. نعم.
طيب، حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان لكن إذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة والصيام؟
الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا إذا تركها الإنسان تركا مطلقا. وأما من يصلي ويخلي فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، فالذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك، لقوله: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها أي الصلاة، ولقوله: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم، لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان، أنا في شك من إيمانه، لأنه لو كان مؤمن حقا لكان يصلي في رمضان وفي غيره. أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه، لكن لا أحكم بكفره بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل.
نهوض في هذا اللقاء أن نعرف حكم من يصوم أياما ويفطر أخرى.
جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق، وهو أن هذا الذي يصوم يوما ويدعو يوما لا يخرج من الإسلام، لكنه يكون فاسقا بتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، ولا يقضي الأيام التي أفطرها لأن قضاءه إياها لا يفيده شيئا، فإنه لا يقبل منه بناء على ما أشرنا إليه سابقا من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر فإنها لا تقبل منه.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان قد ترك أشهرا من رمضان بعد بلوغه ثم التزم الآن، فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟
القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناء على ما سبق أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئا. وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم، ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام. وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم، فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم، فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبق تقديره، وهو أن العبادة الموقفة الوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل منه، وإذا لم تقبل منه لم يفد قضاؤه إياها شيئا.
أيضا نود أن نعرف الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المبارك.
الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها، وهو المرض والسفر. ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملة تخاف على نفسها أو على جنينها، ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة مرضعة تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها، ومن الأعذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكه، مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار، فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه. ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة بدر: إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فالفطر أقوى لكم. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لازم الإمساك بقية ذلك اليوم. فإذا قدر أن شخصا أفطر لإنقاذ معصوم من هلكه فإنه يستمر مفطرا، لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لازمه الإمساك. ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لازمه الإمساك، ولو طهرت الحائض أثناء النهار وكانت مفطرة وطبعا هي مفطرة إذا نقول صواب العبارة ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له لإباحة الشرع الإفطار فيه، فلا يلزمهم الإمساك إذا زال السبب مبيح للفطر.
لا لكن ما الفرق بين هذه الحالة ولو جاء العلم بدخول رمضان في أثناء النهار؟
الفرق بينها ظاهر، لأنه إذا قام بالبينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك، لأنه في أول النهار إنما أخطأوا بالعذر، عذر الجهل، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان لكن الفطر مباح لهم، بينهما فرق واحد.
نود أن نعرف مفسدات الصوم وهل لها شروط.
نعم، مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال المن بشهوة، وما بمعنى الأكل والشرب والقيء عمدا والحجامة وخروج الدم الحيض والنفاس، هذه ثمانية مفطرات. أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما إنزال المن الشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي: الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أي كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع منه هو المن الدافع، ولهذا كان قول الراجح أن المذي لا يفسد، أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة. الرابع الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها. أما الإبر التي لا تغذي يعني ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدنه. والسادس القيء عمدا، أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليق، ومن درعه القيء فلا قضى عليه. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الخلو. ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه إذا تقيأ ضر نفسه وأفسد صومه الواجب. وأما السابع وهو خروج الدم بالحجامة فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وأما خروج دم الحيض والنفاس فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت إذا هارت لم تصلي ولم تصم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ومثل النفاس. وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي العلم والذكر والقصد. أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة، أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال أي بالوقت. فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولثبوت السنة في ذلك، ففي الصحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته حقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود ثم أمسك. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود الليل أي سواده. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت فلحديث أسماء بنت أبي بكر وهو في البخاري قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب. وعلى هذا فلو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون ذاكرا وبد ذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما القصد فهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أم غير مكره؟ لقول الله تعالى في المكره على الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الحكم يرتفع، حكم الكفر يرتفع بالإكراه، فما دونه من باب أولى. وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يتقصده. وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفع للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار. وكذلك لو احتلم وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة. وها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يلزم في حقه أو يترتب على جماعه أمور: الأول الإثم، والثاني القضاء، والثالث الكفارة. ويلزمه الإمساك بقية يومه، ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا. يعني أن الرجل إذا جامع بصيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أنه أن الكفارة تجب عليه فإن الكفارة واجبة لأنه يتعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أهلكت؟ قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم عنها. وفي قولنا والصوم واجب له احتراز مما وفي قولنا والصوم واجب عليه احتراز مما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا. فلو كان فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه اتمامه، إن شاء أفطر وقضى وإن شاء استمر. نعم.
شكرا لك. عرفنا في حلقة الماضية أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ. نريد أن نعرف هنا حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ.
صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه، ولكن على ولي أمره أن يأمره به لاعتاده، وهو الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ سنة، له أجر بالصوم وليس عليه وزر إذا تركه.
ما حكم صيام من يعقل زمنا ويجن زمنا آخر، أو يعقل زمنا ويخذر أو يعذر مرة أخرى؟
الحكم يدور مع علته. ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها عاقلا مهذريا، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونا مهذريا لا صوم عليه. فالفرض أنه يجن يوما ويفرغ يوما، أو يحذر يوما ويصفر يوما، ففي اليوم الذي يصفر فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصفر فيه لا يلزمه الصوم.
لكن لا حدث له أثناء النهار، لأن كان عاقلا ثم ذهب.
نعم، إذا جن في أثناء النهار بطل صومه، لأنه صار من غير أهل العبادة. وكذلك إذا هدر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه مساقه